أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للتعارض بين قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الحرج في قلبه. بعثنا لكم بكلامين وبمطلب للإمام رحمة الله عليه في كتاب البيع، مش بتحرير الوسيلة. الله يستر علي للي بعث لكم تحرير الوسيلة، أنا ما بيحكي هونش. وفي كلام أيضا بالمنطقة للسيد الروحاني، في كلام الشيخ الأنصاري للميرزا، وبيرجع تعليقات. هيدا خليه لح يجي. خلينا هلأ بكلام الإمام رحمة الله عليه في كتاب البحر في المجلد الأول. وذلك المثال اللي يضربه مثال مدرسي معروف في البيان لموارد التعارض بين قاعدتين لا ضرر ولا حرج، وهو عم نحكي صرنا أكثر من شي أسبوعين ثلاثة عم نحكي بمسألة أنه المثل بالقاعدة على اليد، أنه أولا ضمان العهدة إذا كان موجود بخصياته الثلاث الشخصية والمثلية والقيمة، الأوصاف النوعية والقيمة، إذا موجود فبده يضمن، وإذا ضمان العهدة لهذا يترتب عليه وجوب الرد. مش ضمان العهدة بمعنى وجوب الرد، لا، ضمان العهدة مضمون عليه، لكن وعاء الضمان ليس الذمة، وإنما الخارج إنه العين والمال بعده موجود، ومجرد استيلاء الغير عليه بالمقبوض بالعقد الفاسد أو بالغصب أو بأي نقطتين لا يخرجه عن ملك مالكه، لا يقطع العلقة الملكية فيما بينه وبين مالكه، بل تبقى هذه العلقة موجودة، يعني لا يقطع العلقة، بتنتقل علقته إلى ملكية البدل المثل أو القمة أو القيمة اللي بتكون وعاءها الذمة، بتبقى بالنسبة له، فبيكون مضمون ولكن في العهدة وليس في الذمة. ليش؟ لأنه إذا كان مثلا بيت ولا عقار ولا دار ولا آخر، الذمة لا تصلح أن تكون وعاء لضمانها في البحر، بل يكون ضمان بالعهدة. وغاية هذا الضمان بالعهدة مثل الضمان في الذمة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بده يرد حينئذ شخص حينئذ حتى تؤدي، فإذا أدت ما عادش على اليد ما أخذت ويخرج عن ضمان العهد. هذا اللي تقدم معنا فيما سبق. وبعدين يصير المثل أو القيمة، يعني أقرب الصفات للتالف على تقدير التالف وذهاب الخصية الشخصية، فساعتا نحكي بالمواصفات النوعية في البين والخصية المثلية والآخره مع المالية، ولا أقل القيمية من باب لا حول ولا قوة، جمعا بين الحقين، عدم مطالبة الضامن ما لا يقدر عليه، اللي هو إعادة المعدوم، إعادة الخصية الشخصية اللي تلفت، أو إيجاد الخصية المثلية اللي هو قيمة وليس مثلية في البين، يعني التكليف بغير المضمون، وبين حق حينئذ المضمون له أنه مسلم لا يذهب عليه ماله هدرا. الجمع من الحقين ما هدبكم، وإلا لو عنده قدرة على إعادة الخصية الشخصية كان الضمان ضمان عهدي ما انتقلنا إلى الذمة. هذه صارت مسائل بالنسبة لكم يعني أوضح من الشمس وأبين من الآن مشاكل يقول صاحب الكفية. المطلب اللي بدنا نقوله هلأ جينا للخصية الشخصية، عظم الله لكم الأجر، واضح ما عادش طالب الخصية الشخصية، هذا تكليف بغير المقدور، ومنسقط حقك كليا، إذا حينئذ المال مسلم لا يذهب عليه هدرا، جمعا بينهما انتقم إلى أقرب شيء للتالف. أقرب شيء للتالف شو؟ المثل، مواصفات النبوية. مرة المثل عهدي موجود ومتوفر في الأسواق بلا ساعتها حينئذ يعمل ويأخذ به موجب، لكن مرات أخرى مش بيكون نادر، لا موجود ولكن يطلب بأسعار حينئذ مثلا مرتفعة، مثل هذه السيارة اللي أعطانا إياها السيد لحد مثلا، هي قيمتها 10 دراهم واضح. خدت من السيد وطفت واضح بنقطة بأفة سماوية أو بغير أفة سماوية واضح، تلفت حينئذ هذه، وهي مثلية وليست حينئذ قيمية في البحث. يعني في مواصفات أكثر من المالية والقيمة أقرب للتالف حينئذ، فبدأ أيضا نضمنها ونحمله إياها، لأنه أنت بدك أساسا تضمن كل الخصوصية، حتى خصوصية المكان اللي أشرني له بالأمس، العبية اللي محل بالدفة، والدفة بالشئ بالبلاد القارصة مش بالدفة بعخط الاستواء، أو الميات اللي محل حاجتهم اللي محل ما أخذهم اللي هو مثلا بالصحراء، مش بالمكان اللي يوجد الماء ويوجد الينابيع والشو الاخري. وهذا اللي حتى هذه الخصوصيه المكان، خصوصيه المكان اللي لها مدخليه بالنسبه للخصوصيه الشخصيه للعين ايضا، هذه اذا فوتها بده يرجع يتداركها بالنسبه لها، مش بترد للملك، بترد للملك بس في ذاك المكان اللي بيرجع يعطيها حينئذ معنى في قلبه، وهكذا. هذا اللي حينئذ تقرر. فصلنا الى المثل، كيف هلا يغيرت الخصوصيه الشخصيه الى اقل المواصفات النوعيه والمثليه بدها تكون مضمونه، قديش؟ قال له هيدي يعني ما بعطيك اياها الا 100 درهم ضامن. عم يقول اجى قال له بعطيك 10 دراهم، وقال له انا شو بدي 10 دراهم ليش فيني اضبط فيها الوقت واعرف السيعه قديش صارت لأم صلي لأم مدري شو افطر لأم امسك لأم الى اخره، ما لا بتقدم ولا بتاخر ال 10 دراهم، بدي اني الخصوصيه المثليه اللي موجوده اللي هو اني اضبط الوقت والى اخره مثلا، واضح. قال له والله رحت سالت مدري شو ما عم يعطوني اياها الا ب 100 درهم، موجود مثل بس ما عم يعطوني الا بقديش؟ بمئتي درهم في قلبه، 100 درهم، وهي قديش هي قيمتها؟ بس هي قيمتها 10 دراهم، خذ هالعشر دراهم وخيي خذ 15 درهم وحبة مسك فأمنها، بس خلصت بروح جيب لك واحدة 100 درهم في قلبين. هلا يعني المثل مش تعذر، موجود المثل لكنه يطلب بسعر شو مرتفع في قلبه. فهنا هل حينئذ نبقى على وجوب الأداء بالبدل المثلي حيث أنه مثلي، حتى ولو أدى الأداء بالبدل المثلي إلى أن يدفع الضامن أغلى الأسعار؟ يعني مش يدفع 10 دراهم، يدفع 100 درهم، وال 100 درهم يجيب 10 ساعات لو كان بالوضع الطبيعي، أو أنه لا منقول له عظم الله لك راحت الخصوصية الشخصية ريني للفتحة، المثلية أيضا عم تطلب بأسعار مرتفعة وبدك تضرني شيء يا خيي، غلطنا وخدنا الساعة وأتلفني للخصوصية الشخصية، قال هلا بقيمتها ما أنت جيبها بعشر دراهم أو بثمان تسع دراهم، ليش هلا بدك روح جيب لك الخصوصية المثلية ب 100 درهم من في البيت؟ فقال أنت بالقيمة 10 دراهم يا خيي، خذهم 15 درهم بس روح جيب لك ساعة هلا ب 100 درهم. يعني وجد المثل، مش انه تعذر، موجود المثل وليس نادرا ولكنه يطلب باسعار مرتفعه في قلبه. هذا بيجي الضامن انا اللي اتلفت له السيعه للسيد، قول له انا عندي قاعده لضر، انا بضمن بس قديش قيمتها؟ انت جبتها بثمانيه بعشر دراهم، هيدي 10 دراهم وخمس دراهم فامنا، هيدي كرم اخلي، بس روح ادفع 100 درهم، في عندك 90 درهم هودي خسارة ترد حينئذ على مالي، هيدي الخسارة نحو ضرر مشمول للقاعدة لضرر. إيجاب ضمان الذي تلف وذهبت خصيته الشخصية بالمثل على الضامن في البيت إذا نحو ضرر حينئذ عليه يكون مرفوع بقاعدة لا ضرر. هيك بدرس بيقوم المضمون له اللي هو السيد إبراهيم، طول النهار كل يوم بتشنفنا أذينا على اليد ما أخذت بالخصية الشخصية وضمان العهد. إذا تلفت من باب لا حول ولا قوة وجمع من الحقين منصير إلى أقرب الصفات التالف اللي هو المالية مع المواصفات النوعية والخصية المثلية وبدك فيضمن بالمثل. وأني شايف حالي بهالفقه اللي هو فقه آل محمد عليه السلام. وبالمقابل وقت المجي للتطبيق بتروح أنت بجرور لقاعدة لضرر شو هالشيء. وإن شئت قلت أليس المالك اللي هو المضمون له سدبر كان حينئذ مسلط على ماله بالخصية الشخصية والمثلية والقيمية في البحر وأكثر من الخصية الشخصية. الخصية الشخصية بما لها من حيثية مكان ودشوة الأخيرة إلى مدخلية بالنسبة لتلك الأموال مثل التيم الشتوية اللي بيروح يبيعوها بالصيف مثلا سير فارضة وكذا. ومر معكم شيء من القبيل بقواعد الضمان في البحر. فبالتالي في المقام هو مسلط على ماله ومسلط على الخصية الشخصية مثل الشخصية لا حول ولا قوة لأنه ما في عيد المعدوم الضامن اللي هو حظ الجنيبي. فجمعا بين الحقين ساعتها بنقول لا بتروح للخصية المثلية. طيب الخصية المثلية موجودة وما بدك تضمنوا إياها بدك تروح للضمان بالقيمة وبالمالية. ليه؟ لأن الخصية المثلية تطلب بسعر مرتفع وبسعر مش إنه صارت قيمة السوقية هالقد. لا انحصر المثل عند الشيخ حسن مثلا جيران مع بعض والشيخ حسن قال لي هاي عندي هاو الساعات واضح متوفرين بس أنا ما بعطيك إياه إلا بمئة درهم. ليش؟ لأنه هاو انقطعوا بالسوق وهاو دي معدول الموجودة بعطيك إياها بس بمئة درهم. عمي ما هي قال لي كانت قيمتها مش بس عشر دراهم كانت قيمتها 8-9 دراهم وأنا بعتها للسيد إبراهيم بعشر دراهم في البيت. بس أنا هلا هاو دي ما بتوفي معي بدي بيعها بمئة درهم بتاخذ بمئة درهم بها ما بتاخذ لا متوفر وموجودة بس بسعر شو أعلى. فنحن بين وبين الضرر اللي بده يلحق للسيد للضامن في البيت سعة بتسبع عشر دراهم بدنا ندفع مئة درهم لحتى نحافظ له على الخصية المثلية بالنسبة له. مش نروح نعطيه عشر دراهم لا بتعطيك وقت ولا إلى آخره بس السعة بتعطي وقت. يعني الخصية المثلية مطلوبة بالنسبة للمالك وللمضمون له في البيت واضح. وبس هذا في ضرر حينئذ عليه. وبين انه طول النهار بدني دونا المسلط على الخصيه الشخصيه في مالي والخصيه المثليه والماليه في البين بمجرد ما حزت القصه ودقت ساعه الضمان تعضمان في ضرر. فساعتها الخصية الشخصية عظم الله لكم الأجر تلفيت الخصية المثلية في أعلى القيم. فساعتها نروح لشو للقيمة وبعد يومين تلتي كمين يمكن ما يطلع له شيء لا مثلية ولا هم قيمية والخصية. وإن شئت قلت هذا منع المالك من سلطنته على الخصيات الثلاثة بالنسبة للمال بما فيه الخصية المثلية في الله. وفي هذا المنع حجره عن ذلك إذا حينئذ يعني مالك في شيء بس هو مش مسلط عليه. مالك للخصية المثلية في العين بس هو مش مسلط على المطالبة بها. ليه؟ لأنه في المطالبة بها ضرر سوف يحيق بمن؟ بالضامن. ليه؟ لأنه رح يدفع 90 درهم خسارة تقع الخسارة ويرد على الضامن على كل حال اللي هو العشر دراهم اللي هو قيمة الساعة. بس في عندك هيدي في عندك 90 درهم لأني عم يطالب فيهم الشيخ حاسم ما بعطيك إلا بمئة درهم عجبك أهل وسهلي ما عجبك مع السلامة. واضح بهالكيفية. فحينئذ نكون بين ضرر بيلحق للضامن 90 درهم وبين حرج بالنسبة للمضمون له اللي هو صاحب الساعة. شو الحرج؟ أني مسلط على الخصية الشخصية العين راحت. طيب الخصية المثلية للعين منها موجودة بعدها بس تطلب السعر أغلى كميني ليش ما بديش أضمن؟ أني مسلط على هذه الخصية بس ما فيني طالب فيها. ليش؟ لأنه في ضرر على الغير. هذا حرج بالنسبة لي. غايته أن هذا الحرج بهل الكيفية يعني بسلط على شيء ومالك له بس ما فيني شو طالب فيه. وانت حق مش بس انت حقك مش بالخصية الشخصية بالمثلية روح للنوعية ويمكن بعد يومين ثلاثة حتى وإذا زيدت الأيام بالقوانين الموجودة هلأ وأمم متحدة شو يمكن بعدين السيد إبراهيم بيصير بده يعطيني ويترجعني فيها. هيك بصير المسير وبتنقلب الموازين وبيصير هذه الأحكام تحبس السماء تمنع السماء قطرها وتحبس الأرض خيراتها كما ذكر الإمام الصادق سلامة الله عليه في صحيحة أبي ولاد اللي مرأ لعند عند محمد بن النعمان وقال له أفتاله بما هم يتمسكون به أنه الخراج بالضمان أنه بيكون خراج الداب أنه معلش الأجرة ليش لأنه إذا تلفت بيكون ضمان عليه فحينئذ هذه بتكون إله ليش لأنه الخراج بالضمان هاي اللي ما رأيت عندهم وقال له الإمام فهيك هيدي أحكام بتوصل لهك نتائج في قلبه. فنكون حينئذ بين وبين بين قاعدة لضرر اللي بيتمسك فيها الشخ مش الشخ حاسم الضامن في قلبه لا بدي ادفع 90 درهم ازيد وبين شو قاعدة لا حرج مسلط على الخصية المثلية بس تعال التطبيق وقت اللي بدنا نضم لا خذ القيمة ليش لانه بالمثل في ضرر على ليصلت عن الخصية المثلية في مالي اللي هي الساعة بس ما فيني طالب فيها لا لأنه في ضرر هذا كميني حرج بالنسبة لي مسلط على شيء وليس بوسعي حين إذا أن أعمل سلطنتي محجور عن إعمال السلطنة في ألبان إذا نحو حرج في ألبان. فنحن أمام حرج من طرف المالك المسلط على الخصية المثلية التي لا تطلب إلا بأعلى الأسعار وضرر على الضامن في ألبان. شو الضرر؟ خي 10 دراهم على صبر خي بعطيه 15 درهم بس 100 درهم في قلبهم بجيب فيهم 10 ساعات لا لأنه وجد المثل عند من يطلبه بأسعار شو مرتفعة جدا شعرت خلينا نقول أنه تعذر المثل أو امتنع المثل شعرت يصار إلى انتقال الضمان حينئذ بالقيمة. هلأ قيمة المثل ولا قيمة العين المضمونة هذا اللي مر معكم بالمكاسب ببحث ما يضمن صحيح يضمن بفاسده فيها. فنحن أمام ضرر وحرج ضرر من طرف الضامن 90 درهم بدي ادفع عنها لو بتجتمع وبتقول انه لا يضمن بالقيمة بدفع له 10 دراهم وبحط له منهم درهم درهمين وخلص بس تدفعني العشر دراهم تدفعني مثلا 90 درهم في قلبي واضح وهديك مسلط انا على القصية المثلية بس تعب لا لانه في ضرر على الضامن فسحتها انت خذ القيمة خذ المالية وشو بدك بالخصية المثلية ليش القيمة بتضل الوقت بتقول لي انه هلأ صارت وقت الصلاة وصار هلأ وقت الامساك صار وقت ما في شيء هيدا حاصل المسألة التي فصار تعارض فيما بين الضررين في البحث عفوا بين الضرر وقاعدة الحرج والنسبة هي نسبة العموم الوجهية في البين. هلأ كيف رح نجي نوضحها في طيات ما سوف يأتي هيدا حاصل المطلب. الأهم أيهما الذي يقدم عم نحكي نحن كلام السيد الإمام انتو هلأ المسألة هيدا المقطع من كتاب البيع الإمام موجود عندكم مفروض انه بين أيديكم وتكونوا راجعتوه بالأمس ليش طلبنا تراجعوه لحتى نبني على اللي راجعتوه لحتى نكمل المطلب. الإمام قدس سره قال أنه هنا قد يدعى مع التعارض أنه يقدم قاعدة لا حرج على قاعدة لا ضرر. لا يقول الإمام أنه بالنسبة لقاعدة لا ضرر عطفي الضرر بلسان نفي الحكم الضرر أنه ضرر واقع في الأمة بفقه قاعدة لا ضرر فقه الفقه اللغوي لقاعدة الضرر مر معكم انه الضرر حادث واقع بين ظهره فالنفي انما نفي للحكم الضرري للحكم اللي بتطبيقه مثلا او باطلاقه بيكون منشا حينئذ للضرر هذا اللي يكون حينئذ منفيا في المعنى مش اصلا نعم لهذا المطلب. طيب بالنسبة لقاعدة الضرر في عم تنفي شو الحكم والمجعول فيها وأما قاعدة لا حرج شعبته ما جعل عليكم في الدين من حرج عم تنفي الجعل قد تضر عم تنفل حكم الضر يعني والحكم الضر هو المجهول فهيداك عم تتعرض للجعل وهيدا بتتعرض للمجهول والجعل والمجهول نسبة الجعل المجهول نسبة السبب إلى المسبب ونسبة الموضوع إلى حكمه في الجعل بمثابة بقوة هيك الموضوع فإذا صار في تعارض بينهما يقدم حينئذ الحكم اللي تعرض أو الدليل اللي تعرض للسبب على الدليل تعرض للمسبب الدليل تعرض لجعل الحكم على الدليل تعرض لنفس الحكم نفيا أو إثباتا فيه ليه؟ نقطة واضحة يعني لو مثلا في عندك دليلان الدليل الأول مثلا قال لك أكرم العلماء الدليل الثاني إجا تعرض للموضوع في أكرم العلماء وقال لك فلان ليس بعالم فلان ليس بعالم أيهما يقدم على السبب افترضنا هو كان واقعا عالم هو قال لك ليس بعالم استطراقا لنفي الأثر اللي رتب على العلماء اللي هو وجوب الإكرام في قلبه أو مثلا قلد الفقيه وكان شامل لشخص من الناس بس لأنه يقل ضبطه عن متعارف أو أنه كان فاسقا إجا قال لك فلان ليس بفقيه مع أنك تعلم أنه هو فقيه في العلم استطراقا لنفي الأثر اللي رتب على الفقيه اللي هو مسألة وجوب تقليده في العلم أيهما الذي يقدم على الآخر قطعا ما يكون متعرضا وناظرا إلى السبب والموضوع هو اللي يقدم على لأن ذلك أخذ الموضوع أو السبب مفروغ عنه واضح الدليل عم يتعرض للحكم أو للمسبب أخذ السبب مفروغا عنه أخذ الموضوع مفروغا عنه في قلبه إنما نظره وبيانه فقط وفقط إلى المسبب ولا نظر له إلى الموضوع لا نفيا ولا إثباتا لا تضييقا ولا توسعة في قلبه بخلاف الدليل يتعرض للسبب أو الموضوع يعني بنقول السبب الموضوع لأنه السبب بمنزلة الموضوع في البال والموضوع كذلك لأن الموضوع يقع في طريق توليد الحكم والعارض الذي يعرض على ذلك الموضوع فهو منزلة السبب في قلبه فلا يكون متعرضا له بخلاف حينئذن الموضوع عم يتعرض حينئذن للموضوع مش لخصوصية الموضوع استطراقا للأثر اللي رتب على ذلك الموضوع يعني للحكم عم ينفي السبب ما جعله يعني أنه ما في عندك أحكام هذه الأحكام تكون منشأ لشو للحرج ما جعله إذا ما في جعل يعني ما في عندك حكم إذا ما في سبب ما في عندك مسبب في قلبه فتكون قاعدة لا حرج متقدم على قاعدة لا ضرر تقدم السبب على المسبب في قلبه هذا اللي ذكرها الإمام قدس سره بهالمقدار فتقدم عليه وإذا قدمت عليه ساعة من اللي بينبسط سيد إبراهيم يعني المالك صاحب السيارة ساعة بيقول له بدك تروح تجيبها ليش لأنه أنا بتسلح بقاعدة لا حرج قاعدة لا حرج تعرضت للسبب وعبيقول ما جاء نظرت إلى السبب والسبب مقدم على المسبب إذا عالجت المشكلة على مستوى السبب لا ترقى يعني ما بيبقى في عندك شيء بالنسبة لي المسبب والحكم اللي رتب على ذلك السبب في قلبه هذا اللي حينئذ أفاده الإمام ابتداء في المقام هلأ لحب شو اسمه بس من إرها الكم عبارة له حتى ما كنش أني شطيت عن فقط وفقط وضح مقصوده وأمره ما يمكن أن يقال لحكومة الدليل نفي الحرج أن مفاد دليل نفي الضرر سلب تحقق الضرر بس الضرر تحقق بين الظهراني الأم ولازم هو اللي بدي أقوله للشيخ أحمد سلب جعل الحكم الضرري نفي الضرر بإنسان نفي الحكم الضرري ولا الضرر متحقق فيه ليش هذا لازم هو اللي بدنا ناخذ فيه لأنه نفس الضرر متحقق بين الظهراني الأم كما مر معكم بالرسائل أو الكيفية وبغيرها فالنظر إلى سلب جعل لازمه ذلك طيب ابتداء ذلك هل وقت اللي نفينا الضرر نفي الضرر من أي جهة من جهة نفي أن يكون قد جعل المولى حكما ضرريا أم ودليل نفي الحرج متعرض ابتداء بدلالته اللفظية وليس باللازمة متعرض بدلالته اللفظية لسلب جعله لسلب جعل الحكم الحرجي. ولما كان الجعل مقدما وسببا لوجود المجعول اللي هو الحكم، يكون الدليل متعرض لسلبه متعرضا لنفي السبب، فيكون نفى المسبب ولكن بلسان نفي السبب. أما هذيك لا، تعرض فقط وفقط لنفي المسبب من دون النظر إلى الجعل ولا السبب في الفعل، وهو بلسانه مقدم على ما تعرض لوجود المسبب أو نفيه. إذا كان لسان النفي مثل قاعدة الضرر أو الوجود مثل وحاكم عليه حكومة أي دليل كان النظر فيه إلى السبب على الدليل الآخر اللي يكون النظر فيه إلى المسبب. وإن شئت قلت إذا هيدي العبارة ما وفر بعطيكم عبارتي، إن دليل نفي الحرج متعرض لما لا يتعرض دليل نفي الضرر له، بل لا يصلح أن يتعرض له. نظير نظير تعرض دليل لموضوع دليل آخر توسعة، يعني لعقد الوضع بالدليل الآخر على نحو التوسعة والتضييق. توسعة مثل الطواف في البيت صلاة، التضييق فلان ليس بعالي، استطراقا لنفي الحكم اللي رتب على العلماء نجوم الإكرام أو التقليد والأخير أو تضييق. وأنت خبير بأن تحكيم دليل على الآخر بعد أن يكون بينهما عمون واجه، والقاعدة العقلائية فيما التعرض والتساقط لابد أن يكون عقلائيا مقبول لدى العرف. هلأ خليها هاو تركوا ليون، هلأ لحن الجعل هيدا اللي أفاد. فهذا البيان بده يوصل إلى أي شيء؟ إلى حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة نفي الضرر. ليش؟ لأن تعرضت للسبب ما جعل، والجعل هو السبب، وهذيك تعرضت للمسبب والحكم، واللي بيكون حينما تعرض للسبب أو منزلة السبب اللي هو الموضوع ناظر له مفسر له وشارح له يقدم على اللي متعرض للمسبب، لأن هذيك أساسا ما نظر إلى المسبب السبب أو إلى الموضوع، بل أخذ السبب والموضوع مفروغا عنه. هذا عم يحدد لك إنه في موضوع أو ما في، في سبب في جعل أو ما في، عم يقول لك ما جعل، على عبين في أن يكون هنالك جعل للحكم اللي هو منشأ للظهر. هذا اللي ذكر هذا الكلام من الحكومة. قبل ما نجي في كلام بعض الإمام رحمه الله عليه لحيشي، هذا الكلام يلاحظ عليه أولا وثانيا. الملاحظة الأولى ملاحظة مبنائية واضح رح نبينها، والملاحظة الثانية لا تأتي حتى على مبناه من أن الجعل والمجعول هما شيئا. الإشكال الأول هو هذا الكلام اللي فرض الإمام من حكومة قاعدة لا حرج لأنه عبتن في الجعل على قاعدة لا ضرر لأنه عبتن في المجعول مش عبتن في الجعل. هذه الحكومة مبنية في المقام على أن الجعل والمجعول هما شيئان مش شيء واحد، هما شيئا مثل مجرم حكيت سبب ومسبب في البين، صاروا حينئذ شيئا، صاروا شيئين في البين، ما عادوا حينئذ شيء واحد، واحد اسمه سبب واحد اسمه سبب. هيدا موضوع هذيك حينئذ حكم، هيدا معروض وهيدا عارض في البين. هذا الكلام يبقى على كلامه هن جيرين على بس الصحيح كما مر معكم في محله، لا سيما بالشبهة اللي مرت معكم إنه مر معكم ببحث الاستصحاب إذا بتتذكروا مسألة هل يجري الاستصحاب حينئذ في الشبهات الحكمية ولا لا، لا أقل هلا اللزومية إملي مش مطلق الشبهات الحكمية. هذا اللي ذكره المحقق النراقي رحمه الله عليه وتبعه على ذلك بعض المتأخرين السيد الخوي، هو استصحاب بقاء المجعول واضح. قال السيد الخوي لا يجري مش لعدم المقتضي بل لوجود المانع اللي هو دائما مبتلى بالمعارض واستصحاب عدم الجعل الزائد، دائما استصحاب بقاء المجعول الكلي، استصحاب بقاء مثلا الوجوب او الحرمه او الى اخره الاحكام اللزوميه، خلينا نحكي امن الاحكام الترخيصيه، دائما يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. هونيك كانت اقتراحات لحل هيدي المعارضه. الصحيح اللي مر معنا اذا بتتذكروا نحكيني هيدي مفصلة بهذيك البحث، نحكينيها بالواجب المشروط أيضا، نحكينيها بمجالات أخرى أيضا بيناها بالنسبة لحقيقة حينئذ الجعل إلى آخره. قلنا في محله مثلا بخطاب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل في قلبه. هم في عندك إيجاب وعندك وجوب في قلبه، عندك جعل وعندك المجعول الكلي. لا، لأنه المجعول الجزئي في ألبان هذا أمر نحن وهمي، ليس أمر حينئذ متحقق في ألبان. المجعول الجزئي هو عبارة أخرى عن أنك صرت مشمول حينئذ. ليه الدليل؟ يعني إطلاق لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يرى نفسه مشمولا له ومن مصادق حينئذ هذه، وإلا ما في مجعول. يعني مثلا سبيل الفرض، هلأ إذا صرت أني مستطيع وإجت أيام الحاج، تنقضح في نفس المولى الإرادة ودرشوه إلى آخره، وبيعطيك حكم جزئي، بيبعث لك هيك حكم جزئي، بيصدر لك إيه وبيبعث لك إيه مثلا من البريد في المقطع. بل ربما يكون المولى أساسا غير ملتفت، غافل، نيم، مشتغل، يتشاغل بأمور. إذا كان مولى عرفي خلينا نفترض يكون متشاغل بأمور أخرى. يعني كل ما واحد تحقق عنده الموضوع، يتحقق له وجوب جزئي أو حرمة جزئية. إذا صار عندي خمر خارجي، هلا صار في عندي حرمة؟ لا. إذا صار في خمر خارجي بصير أنا مشغول لي مثلا الذين لا تقرب الخمر مثلا أو كذا، هالأدلة اللي دلت على الحرمة واضح. مش إنه صار في عندي حرمة جزئية فعلية بفعلية الخمر اللي صار بين يدي. هيدي حرمة جزئية موهومة، حرمة فعلية موهومة في البين. نحن نتوهمها، نحن نتخيل، ولا ما في؟ لا ينقضح في نفس المولى أزيد من ذاك الوجوب الكلي أو الحرمة الكلية، الكراهة الكلية والمحبوبية الكلية، المبغضية الكلية والإرادة الكلية في البين. لا تنقضح هنالك إرادات جزئية انحلالية بعدد حينئذ المواضيع لتحقق بالنسبة لأحد المكلفين. صار في عندي استطاعة بأيام الحاج، انقضحت في نفس المولى إرادة جزئية بالقطع له. فقط وفقط أني أرى نفسي وقت صرت مستطيع بأيام الحاج مشمول لي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أما أنه في عندي وجوب جزئي خاص هذا بشك فيه، بجري فيه البراءة أو مدري شو، أو كنت على علم به ولا أنا أشك، فلا ما في عندك. بس هذا الوجوب الكلي ليس إلي، وجوب جزئي هذا أمر وهمي، أمر اختراعي من نزجي، من مبتكرات ومن اختراعاتنا، وإلا ليس حينئذ له واقع في لوح التقنين أزيد من الوجوب الكلي الذي يكون ثابت بنفس الجعل في ألبان. ما في عندنا حينئذ وجوب الجزء. طيب نجي للوجوب الكلي. هذا الوجوب الكلي بدك تمثل بنسبة الاستطاعة والحاج والأخيري، أو تمثل بنسبة الماء اللي القليل اللي تغير بأحد أوصاف اللي لاقى حينئذ مثلا النجس تغير أو ما، خلينا نفترض تغير بأحد أوصاف النجس في البان، واللي حكم الشارع عليه ابتداء منذ 1040 سنة بماذا؟ بالنجاس. قال الماء المتغير بأوصاف النجاسة في البان. هلا إما أشار إلى ماء خارجي أو لا، قالها بشكل كلي، أشار لماء خارجي على نحو المثال، مش أشار لماء خارجي إنه هو هذا الموضوع وانتهى، لا. إنما به إنه عندك أنت مثلا ماء، هذا الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة حينئذ ينفع، بصير قذر، بصير حينئذ نجس، وهذه النجاسة مستدامة ومستمرة وما إلى حينئذ تصرف وانقضاء في قلبه، إلا ب بكذا مثلا يجعل لها غاية مثلا افترض معي. بالنسبة أيضا للاستطاعة، إذا ما حصل الوجوب الحج، إذا ما حصل الاستطاعة ما بيمشير إلى مصداق خارجي، وإذا أشار من باب المثال والتطبيق وليس هو الموضوع في قلبه. هيدي الذي حينئذ فالموضوع من 1400 سنة حكم بنجاسة أو بقذارة الماء المتغير بالملاقات المتغير بأحد أوصاف النجس بالملاقات مع مع النجس في قلبه. هذا وقت اللي حكم. شوف في عندنا، في عندك جعل ومجعول. هيدا هلأ المجعول الجزئي وهو نجس خارجي لهذا الماء اللي صار بإيدك وانفعل، هذا تطبيق أو فقل نراه مشمولا لتلك الكبرى الكلية، وإلا ما في عندك شيء أزهد من اللي كان صار مصداقا لتلك كبرى، ما بشمولا تلك الكبرى الكلية، ما في شيء حينئذ جديد الآن انقضح في نفس المقنن والمشرع في المحن. نأتي للجعل منذ 1400 سنة. هذا الجعل له مطلب. في عندك نفس وقت اللي إجا جعل حكم بنجاسة بقذارة الماء القليل المتغير بأحد أوصاف النجس إذا ما لاقى النجس في قلبهم وساور مثلا النجس، حكم بهذا الحكم. هون بتحليلا فينا نحن نطلع مطلبين. المطلب الأول نفسي ذل الجعل كوجود تصديقي، تصديقي يعني متحقق، لكن وعاءه ليس الخارج وإنما وعاءه صقع نفس المقمن والذهن المقمن والمشرعي في البين. وهذا اللي كنا إذا بتتذكروا منعبر عنه بالحمل الشائع، بس وين مش الخارجي اللي مر معكم بالمنطق، فتقول بيقولوش مثلا بالنسبة للإنسان والناطق متغيران مفهوما وماهية ومتطابقان مصداقا بالحمل الشائع الخارجي في البين مقابل الحمل الأول، مش هذا اللي مر معكم نحن أصلا حمل شائع نفس الحمل الشائع اللي يكون مصبه الواقع عن الوجود التصديقي، غايته ليس وعاؤه الخارج وظرف الخارج بل وعاؤه الذهن ونفس المقنن في قلبه. هذا هو حينئذ، هذا هو الجعل. الجعل ليس أزيد حينئذ، هذا الجعل حصل وانت تصرم، ليس له حدوث وليس له استمرار وبقى. جعل من 1400 سنة وعظم الله لك من أشك، شو اللي في عنا؟ هذا المجعول الكل اللي هو النجاس الكلية، القذارة الكلية التي حكم بها على كلي الماء الذي ساور النجس وتغير بأحد أوصاف النجس اللي قد يكتب له الاستمرار والبقاء والاستدامة حتى بعد زوال مثلا التغير في البين. أما نفس الجعل هذا شو؟ هذا بالواقع ما في عندنا شيئين حصلوا عند المولى، سبب اللي هو الجعل وبعدين مسبب أو إيجاد ووجود أو لا، مش هذا اللي صار، وإنما عندنا أمر وحداني، عندنا أمر وحداني في قلبه. هذا الأمر الوحداني حينئذ ننظر إليه بنظارتين، طارة من نظارة الحمل الشائع الذهني الوجود التصديقي في صقع نفس المقنن والمشرع في ذهن المشرع اللي هو إذا نعبر عنه بالجعل، ولا نريد بالجعل أزلنا، وأخرى بنظارة الحمل الأول. ليش؟ لأن القذارة مش ثابتة بالصورة الذهنية الموجودة في صقع الصورة، ما بتد كيف النار صورة النار ما بتعمل حرارة ولا مشكلة بالنسبة لها، كذلك صورة الماء المتنجس أو صورة القذارة هي مش هي، وإنما بنظارة الحمل الأول كصورة للخارج معبر وقنطرة ويلحظ لحاظا آليا بالنسبة للخارج، وهذا اللي كنا نعبر عنه حينئذ بالحمل الأولي فيها. يعني نفس حينئذ هذا الحكم، هذا الحكم كوجود تصديقي واضح قائم في سقف نفس المقنن منذ 1400 سنة، وهذا بنعبر عنه بالحمل الشائح وبنعبر عنه بالجعل. ونفس الحكم بنظارة الحمل الأولي كصفة لما هو في الخارج. ليش؟ لأن صورة الماء أو كذا هذه الصورة الذهنية اللي استحضرها المولى حينما حكم على الماء لا تتقذر بواجه اللي بتقذر الماء الخارجي، فتأخذ عنوان لماذا للماء الخارجي في البيت. يعني بنظارة الحمل الأولي واضح، هذيك بنظارة الحمل الشائع الذهني مش الحمل الشائع الخارجي اللي حتى يصير فيه التباس، هذا اللي بيصير. فنحن عندنا أمر وحداني، ما في عندنا شيئا حتى نقول سبب وديك مسبب، وإنما هو شيء واحد ننظر إليه بنظارتين. نظارة الحمل الأول بيطلع عندك حينئذ اللي هو صفة للماء، صفة اعتبارية ليس صفة خارجية، قد يكون له صفة خارجية مثل البرودة مثل كذا، وله صفة اعتبارية اللي هي القذارة حينئذ في البين. هلأ حيثية التغير الماء بأحد أوصاف النجس أو لا ليست حيثية فيه، حتى لو ما تغير خليه مثل مثلا الخمر، إجا الماء إجا فيه خمر، الخمر ما بيعمل حينئذ التغير، بس القذارة قذارة معنوية ولو لم تكن قذارة حسية، صفة اعتبارية قائمة بالماء الخارجي، لكن من خلال شو إجا الطيران ولا الطيران. هذا حاصل المطلب الأول. فالصحيح في المقام نحن ما عندك سبب ومسبب، ما عندك جعل ومجعول، عندك أمر وحداني ينظر إليه بنظارتين ويلحظ باللحظين لحاظ الحمل الشائع الذهني الوجود، هذا أمر ينوجد وراح، هذا لا يكون مركب للإصحاب ولا شيء. وعندك لحاظ الأولي كصفة للماء الخارجي، لأن الصورة الذهنية بعمرها الصورة في نفس النبي بعمره لا بيصير عليها قذارة ولا شيء، أجل وأقدس تلك النفس الشريف من أن تتعرض لها صورة للصورة الذهنية القذارة، وإنما للصورة اللي هي عنوان للخارج ومرآة للخارج وحاكية عما يمكن أن يكون في الخارج من مصادق تتغير بأحد أوصاف النجس بعد مصاورتها، فبتكون مشمولة لهذه. الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس يحكم بخضرته ونجاسته، وهي النجاسة تبقى بنظرات الحمل الأولي تستمر، بنظرات الحمل الشائع الذهني انتهت في قلبين. هذا لأنه هذا أظن الحمل الشائع، مش الحمل الشائع الخارجي اللي مرجع معكم، لا حمل شائع وجود تصديق وسوان وعاءه الذهن، ذهن المقنن بالذهن يعني، وليس حينئذ وعاءه وظرفه الخارج في قلبه. فأولا ما في عندنا شيء، إنما هو أمر واحد. إذا أمر واحد ما بدسر في حكومة، بدك اثنين، الحكومة تدعو إلى الإثنينية في قلبها، بدك سبب ومسبب، حاكم ومحكوم، والحال أنه ما في عندنا إلا أمر واحد تلحظه بنظارتك. هلأ أي نظارتين تحكم، هذه مطلب طيدي، مش هذا بحث بمسألة استصحاب مثلا عدم النسخ او كذا او الى اخره، او هذه صارت مسائلتيني مربوطه في محلها كرد على التفصيل اللي فصلوا بعضهم له المحقق النراقب تبع ذلك السيد الخوي من تفصيل بين الاصحاب في الشبهات الحكميه لا اقل الالزاميه في البين، فلا يجري انه دائما مطالب الصعب عدم جعل الزائد. لا يمكنك تجري الاستصحاب بينما يعني ان تنظر الى الحكم من نظره الحمل الاولي فتجري الاستصحاب بقاء المجعول الكلي، وتنظر الى الجعل نظره الحمل الشائع الذهني في صقع نفس المقنن كوجود تصديقي لدى ذهن المقنن والمشرع فتجري الاستصحاب عدم الجعل الزائد حتى يصير في معارض، بل بدك تحكم احدى نظارته، والمحكم إنما هي نظارة الحمل الأول إنه هي الصورة العرفية، وأما نظارة الحمل الشائع الذهني هذه مسألة مربوطة. الحمل الأول يعني كصفة للخارج وقنطر الخارج وعنوان يحكي الخارج ويرمز ويشير إلى الخارج فيها، هذا الإشكال الأول ده. وهذا إشكال مبنى. هلا بيجي السيد الإمام رحمة الله عليه وغيره بيقولوا لا نحن في عندنا شيء، في عندك سبب في عندك مسبب، الجعل سبب وديك مسبب، فإذا قعدت لحرج عم تقول ما جعل عم تحكي عن عم تنظر إلى الموضوع وإلى السبب، وهذيك لا ضرر بلسان نفي الحكم الضرري ولا في ضرر ظني لهم، فعم تنظر إلى المسبب في شيئين فحاكم محكوم. نقول مع ذلك ما في عندنا حكومة، لا إذا كانوا اثنين ما في حكومة، إيه ما في حكومة لو لكم لا الحكومة مش نعم هيدا الدين، إيه هيدا الدين إيه؟ لا التفتوا وقت بدك تحكي بالحكومة بدك تحكي بالسببية، وقت بدك تحكي بالسببية أي سببية خليكن معي السببية الشرعية، ما بنحكي بسببية غير شرعية. لحمثلكم بهالمثال مثلا، وقت نحكم مثلا بجواز أكل طعام كان نجسا إلا أنه غسل طهر وغسل بماء كان مشكوك الطهارة والنجاسة وحكمنا بطهارته استنادا مثلا لقاعدة الطهارة في العين، مش وعندك الطعام كان حينئذ نجسا والآن يشك طاهر ولا نجس، جريت أصحاب النجس وهونيك أنت قاعدة الطهارة وغسلت الماء به، سببية طهارة الماء استنادا لقاعدة الطهارة، سببية طهارة الماء بالنسبة لنجاسة الطعام اللي بيكون موضوعا لحرمة الأكل حيث يحكم به طهارته إذا ما غسل به في قلبه، ليش؟ لأنه بيكون موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو عملية الغسل، وإذا حصل بالوجدين أنا قمت غسلت الطعام الفاكهة مثلا بذلك الماء اللي يشك بطهارته ونجاسته، واضح هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو طهارة الماء، تغسيل بماء محكوم بالطهارة ولو ظاهرا وتعبدا يحكم أثره وسببه ومسببه جوا طهارة الطعام، بالتالي جواز أكل ذلك. مش هذا اللي مر معكم في محله، سببية طهارة الماء إذا ما غسل به الطعام وبالتالي يحكم بطهارة الطعام وحلية أكله في قلبه، هون في سببية شرعية بين طهارة الماء وطهارة الطعام وبالتالي جواز أكل ذلك الطعام. هم في عندك سبب شرعي بلا شك. حين إذا أصلت الطهارة رغم أنه ليست حينئذ عرش للأصول مثل الأصحاب يعني ليس أصلا تنزيليا ليس إلى آخره، لكنه مع ذلك تكون حاكمة على أصحاب نجاسة الطعام. ليش؟ لأنه جرى قاعدة الطهارة بالسبب وعالجت المشكلة على مستوى السبب، لم تصل النوبة إلى المسبب حتى يحكم بنجاسة الطعام بعد تغسيله بماء شك في طهارته ونجاسته. واستندنا إلى طهارته، استندنا في طهارته في الحكم في طهارته إلى قاعدة إلى أصالة الطهارة في أو إلى استصحاب الطهارة كنت حالته السابق الطهارة، ولا شككنا في استصحابنا حينئذ بأي وقت. إذا لي هم سببه شرعي بلا شك، لكن السببية بين الجعل والمجعول هذه سببية واحدة، هاي سببية مش شرعية. مرمع بذكر باستصحاب الكل القسم الثاني هو استصحاب بقاء مثلا، كنت على يقين الفطور مثلا بوجوب كلية الحيوان في الغرفة، المردد بين قصير الفرد القصير اللي هو الباق ثلاثة أيام ما بيطولش والطويل اللي هو الفيل، بعد ثلاثة أيام شككنا قمنا استصحابنا بقاء كلية الحيوان، بيجي هذيك بأشكل بيقول ما هو بقاء كلية الحيوان شو بقاءه هاك سيبح بالجو، لا إما ضمن الباق بعد ثلاثة أيام عظم الله لك، لا لو كان الباق راه وأو الفيل، بس الفيل مشكوك في أصل وجوده، فمنقوم نستصحب عدم الأصل عدم دخول الفيل إلى الجسم، عدم حدوث الفرد الطويل اللي بده يكون حاكم ومقدم على استصحاب بقاء الكل. مش إذا مر معكم في محل باب استصحاب الكل القسم الثاني شو كان الجواب؟ أن انتفاء الكل بانتفاء الفرد الطويل هيدي يعني سببية، بس مش سببية شرعية، سببية غير شرعية عرفية عادية عقلية نحن اختراعية من جهتنا ليست حينئذ بلسانش. مش إذا مر معكم في محله حكومة عدم حدوث الفرد الطويل على أصحاب بقاء الكل القسم الثاني، شو اللي رفعنا هذا المشكل؟ ولا كان تحكم المشكل وما جراش الأصحاب في الكل القسم الثاني، كما لم يجي في أصحاب الكل القسم الثالث، لا يجي في القسم الثاني لحكومة أصالة عدم حدوث الفرد الطويل على أصحاب بقاء الكل. شو اللي كان الدافع؟ الدافع أنه سببية عدم بقاء الكل لعدم حدوث الفرد الطويل هذه السببية مش شرعية في البيان حتى يكون حاكم عليه. وهذا بعيني هون أيضا يتأتى وهو أي شيء لا يوجد لدينا، لو سلم لأنه في عندك اثنين سبب ومسبب جعل ومجعول، الجعل هو السبب والمجعول هو المسبب في البيان، بس هذه السببية هو ليس سببية شرعية، بل نحن من إيدنا اللي بنعمل كيف الكسر والانكسار في سببية شرعية بينهما قطعا. وهون أيضا الجعل والمجعول واضح صح استعمال الشارع، بس العلقة بين الجعل والمجعول لو كانا اثنين هذه العلقة مش علقة دلل عليها الشارع وإنما نحن اللي استفدناها منها. كيف العلقة بين الكسر والانكسار؟ العلقة بين الإيجاد والوجود نفس الشيء، الإيجاد والوجود في علقة شرعية بينهما سببية شرعية قطعا، هاي السببية سببية تكوينية خارجية. الشارع حينئذ جعل الجعل أو نفى الجعل وصار في بعض جعله صار في مجعول، إيجاد ووجود اعتبار والمعتبر، العلقة في بينهما السببية اللي قائم بينهما هي السببية نحن انتزاعية نحن استفدناها وليست هذه السببية حينئذ موجودة عند الشارع. العلقة بينهما تكون علقة تكوينية، كيف العلقة بين الإيجاد والوجود؟ تكون العلقة بين الجعل والمجعول حينئذ في أربعة، هذه النقطة اللي بدنا نبين. وبالتالي حينئذ إذا لم يكن هنالك سببية شرعية وين بعد بدك تحكي بحكومة ما جعل عليكم في الدين من حرج لناظرة للموضوع وللجعل على حينئذ لا ضرر، بمعنى لم يكن هنالك حكم ضرر. مش عم تحكي بالجعل عم تحكي بالمجعول وأنه ما في عندك حينئذ الحكم الضرري في البحث، تحكي بالحكومة مثل عين ما تقدم معكم باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل اللي بده يحكم على اصحاب بقاء الكل القسم الثاني، لا لانه الكل كلي الحيوان اللي بالغرفة مردد بين الباق اللي بعد ثلاثة ايام عظم الله لكم الاجر لو كان هو الفيتراء الفيل هو مشكوك باصل حدوثه فنستصحب عدم حدوث الفرد الطويل اللي هو الفيل، فسعت وين بده يبقى الحيوان؟ بالبق بعد 3 أيام انتهى تكوينه، بالفيل تعبدا ببركة الاستصحاب. ما قلناش من الأول أنه بيحكم ساعتها، شو كان الجواب؟ حكومة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب بقاء كلي وجامع الحيوان في الغرفة، أساس في سببية غير شرعي، وبالتالي الحكومة لا تستقيم فيه. دائما تحكي بالحكومة بدك توجده وتربط حينئذ علقة سببية، وأما إذا كانت العلقة غير سببية لا تتم. هذا الإشكال الثاني. هلأ قد يتنطح، يتنطح مش بمعنى يتنطح أنه تنطح علمي وليس تنطح تنطح مصارعة فيه المعنى. هلأ لأنه علمه مع علمه بصير فيه قيل وقال وطلع ونزل، قد يتنطح بعضهم. هلأ هاك بس ترد أنه بيقول هيدا الكلام إنما يتم إذا كنا عم نحكي نحن سبب مسبب على مستوى الأصل. واضح ساعة السببية الشرعية هي اللي بتكون مأخوذ بها، ومثل سببية طهارة الماء بباكة أصالة الطهارة للحكم بطهارة الطعام وبالتالي جواز أكله بالنسبة لإصحاب نجاسة. يمكن كان الطعام نجسا والماء كان مشكوك الطهارة، جرينا وإله حالة سابقة، جرينا قاعدة الطهارة وهم جرينا إصحاب النجاسة، أيهما يقدم؟ قاطع قاعدة الطهارة على إصحاب، مع أنه قاعدة الطهارة مش أصل تنزيل إحرازي، وهيدي شو استصحاب النجاسة، مع ذلك قدم المجرى وعالج المشكلة على مستوى السبب ولم تصل إلى، حتى لو لم يكن لسان لساننا في الشك بالنسبة لطهارة الطعام المغسول بذلك الماء اللي حكمنا بطهارته تعبدا استنادا إلى الإصحاب، ربما واقعا لم يكن حينئذ شو طاهر. قلناش أنه بحكومة قعدت الطهارة على أصحاب النجاسة وبالتالي الحكم بطهارة الطعام المغسول به الغسل المحصل بالوجدان وطهارة الماء بالتعبد قعدت الطهارة وبالتالي جواز أكل حينئذ ذلك الطعام. هذا الشيء هام حينئذ. وأما إذا لأنه ساعتها مثبتات الأصل مرت معكم ليست بحج، إنه اللوازم الغير الشرعية الأصل متكونش، أما وهذا مثبتات الأصول المثبت الوصول ليس حجة، لأن الدليل ينهض على حجية الأصل حكي فقط وفقط عن الأصل بلوازمه الشرعية اللي هي حدود التعبد والجهل، وأما اللوازم غير الشرعية أصلا ما فيش نظر لها. وأما هذه اللوازم والأثار والسببية ومدرشوه إذا كنت مش لوازم شرعية لوازم عادية عرفية لا تثبت، هذا أي متى؟ إذا كان أصل، وأما إذا لم يكن أصل وإنما كان دليلا اجتهاديا مثل الأمارة في علم الأمارة حينئذ مثلا خبر الواحد أو كذا يعني أو ظهور خبر الواحد أمارة الظهور أمارة، وهذه اللي هي نقطة الفرق بينها وبين الأصول العملية، هذه بتكون حجة في مثبتاتها وتلك لا تكون حجة بالنسبة لي مثبتاتها في البين. ليه؟ مثبتاتها بس الشرعية لوازم الشرعية، أما المثبتات واللوازم الغير الشرعية العرفية والعقلية والعادية قطعا لا تكون. هذا اللي مر معكم في محله للدليل، مسألة المشكلة فقط وفقط على مستوى الدليل ولا ما فيها مشكلة ثبوتية كما مر معكم في محل، ولكن هذا الكلام لا ينجر إلى الأدلة الاجتهادية إلى مثل الظهور ليكون حجة مش فقط فقط من دون المطابقين بل حتى في مثبتاته وفي لوازمه الشرعية وغير الشرعية. يعني لو واحد مثلا هل أخبرني بعد 20 سنة من سفر فلان إلى بلاد السندي والهند إنه بعده حي في قلبه، بالمطابق أخبر عنه حي، بالالتزام أخبر إنه شو نبتت لحيته وإلى آخره، هو ما قال لي نبتت لحيته ولكن دلالة مطابقية، بالالتزام قطعا نبتت لحيته فينا ناخذ فيه لأنه جعل الحجية لي خبر الثقة مثلا في البين أو للظهور المدلول المطابق الالتزام التضمن شو بعد بيطلع عندكم في المدلول الالتزام سواء كان حينئذ اللزوم بين اللزوم غير بين اللزوم عرفي. ما نحن هلا عم نحكي بمسألة شو اسمه الانتفاع عند المفهوم باش عم نحكي بالنسبة لي مسألة اللوازم لوازم الأمارة وهي بتكون حجة وإلا لا، واللوازم مش لوازم شرعية قطعا فيها لأنه لوازم غير شرعية. هذه النقطة اللي بدنا نلفت النظر لها. الإمام قدس سره الإمام قدس سره ما حكي بمسألة أنه سببي شرعي ولا ما سببي شرعي، حكي بمطلب تاني في قلبه. مطلب التاني وهيدا اللي معلش بعد معنا هلأ طورت عليكم وخدنيهم حتى نخلص، لأنكم تضلكم مثل اللي مديني شغلي وكل يوم واحد عيرني عبيه وكل شوي بيقول لي شو لك شوية غبرها شو انتبه له وطويها وخبرني هالذنب اللي نفقيها واخلص أنا وياكم. هلأ نخلص من شق بيبقى شق لوقتي. الإمام رحمة الله عليه هو لعله عنده تعدد، في عنده الجعل شيء والمجعول عنده في شيئين، فدعوة إن كان الحكومي ويرد عنده وسببي ومسببي هلأ ما أشرلاش، إنما حكي بمطلب آخر. النسبة بين قاعدة لضرر وقاعدة لحاجة نسبة هي شو؟ العموم الوجهي، مورد لحرج ولا مورد كثير حينئذ تفترق كما سوف يأتي ببعض الأمثلة. وقاعدة لضرر عندها أيضا مثل الوضوء الضرري كذا، وين اجتمعوا؟ هيدا بسعة السي سيد إبراهيم، يعني انت مستحيل تمر الساعة وما تحكيش. لا ضرر بالنسبة لي بدي ادفع 90 درهم، فالعشر دراهم 90 درهم كمان هيدا خسارة ترد على مالي. لا، لحتى اضمن الخصية المثلية، لحتى يوقت الساعة، صار وقت الافطار، صار وقت الامساك، تاكل ولا شو يعني شو واضح. وبالمقابل كمان قاعة الحرج اجتمعوا هونيك، هيدا بيقول لا حرج بده يعمل سلطنته، يلا تعطيني المثل ولو كان بيكلف 100 درهم، وهذا لا ضرر ما بدش اعطيك المثل، وهم بدها تصير حكومي ولا لا. عم بيقول صح النسبة بينهم العموم الوجهي، والقاعدة تكون النسبة بين الدليلين العموم حتى لو كانوا دليلين ثانويين، النسبة بينهم الوجهي. القاعدة الأولية فيها هو شو؟ تعارض، يعني تعارض مستقر بده يكون، وغايته انه مش مستوعب تماما بده بعض المدلول، ومورد افتراق لقاعدة الحرج ولقاعدة الضرر. ولكن مع ذلك تقدم في مورد الاجتماع، رغم انه النسبة عموم واجه، يعني بيصير الترجيح ترجيح دلالة، مش ترجيح، الجامع جمع دلالتي في البين، ولا تصل النوبة الى ان يسر التعارض الى سند كل منهما لحتى نروح للترجيح الجهتي او المضمون الجهتي الموافقة ومخالفة او المضمون موافق ومخالفة الكتاب في البين، او الترجيح السندي لو قلنا بالترجيح السندي الاوثق الاورع المشهور بين الاصحاب كذا الى اخره. واضح هذا بدنا. فبيقول الإمام هيدي رغم أنه النسبة بينهما هي نسبة العموم من واجه، ولكنه إذا في حاكم محكوم يقدم الحاكم، وهيدي قلت لكم إياها مش بس بالقرينية الشخصية، قلني حتى بالقرينية النوعية، كانت النسبة عموم من واجه بس أحدهما أظهر وأجلى دلالة وظهورا من الآخر يقدم في مورد الاجتماع، مثل أصل الموازين والمساحات والمقادير وكذا كما تقدم، ومش أنه التعارض يستحكم، وإذا استحكم يسري إلى السند في كل منهما، ويكون التعبد بسند كل منهما، حينئذ تعبد بالمتكاذبين والمتنافيين، وإذا مما لا يمكن حينئذ أن يحصل في المقام. هيدي النبتة اللي بدنا شو نبين. الإمام قدس سره قال هاي إملية، قال بالعموم من واجه، رغم أن القاعدة الأولية هي أن التعارض مستقر كذا، لكن مع ذلك يقدم دليل الحاكم على المحكوم، وإذا كان ذلك بمقياس وبميزان العقلاء كذلك، وإلا لا. كيف ذلك؟ بمثل الإمام بالمسألة نفس قاعدة الحرج بالنسبة للوضوء اللي أشرنا، بس خلينا نحكيها معلش شوي بعد معلش 4 دقائق. بالوسائل المجلد الأول صفحة 464، الشيخ الطوسي رحمه الله عليه بإسناد عن أحمد بن محمد اللي هو ابن ميس، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبد الأعلى مولى ألسى. عبد الأعلى مولى ألسى مش موثق بس الرواية ليه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عثرته إيش ممكن ملتهيله بشي مسألة أصولية ولا فقهية مش متطلع قدامه، عثر له بحجر كذا وقع فطار اسمه، فانقطع مش اصبع ظفر، فانقطع ظفر اصبع، فانقطع ظفر، فجعلت على اصبعي مرارة، هيك مثل شيء بتعالجه بتطبي، فكيف اصنع بالوضوء؟ إما عنده عدة خيار، إما إنه يترك الوضوء بيروح بيتيمم، أو إنه بيتوضأ وبيوصل الماء بقيم المرار بينزع مرار وبيوصل الماء، لأنه يجب فغسل وجوهكم وأيديكم، فبده يغسل حينئذ ظاهر البشرة، وظاهر البشرة مش المرار، أو هيدا شو اسمه شو بيحطوه على الضفير، مش هو هيدا ظاهر البشرة، المناجير بده يقيمه لحتى يمسح ظاهر البشرة. وإذا عمل هيك شو رح يصير؟ حرج، إذا قام ووصل الماء رح يصير في حرج بالنسبة له. الصورة الثالثة إنه لا، مثلا يمسح ولايها بلا ما يغسل ظاهر البشرة، إنما يمسح على نفس المرارة في قلبه. قال عليه السلام: قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه على مين؟ على المرار اللي هي على الإصبع، اللي على المرار اللي هي على الماء. حتى الماء ما تحطش على المرار، إنه حطيت ماء على المرار رح تيجي على شو؟ على محل الظفر اللي انقطع. امسح على شو؟ على المرار. شو قال له؟ هذا وأمثاله. قال: يعرف هذا وأشباهه عفوا من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. النسبة الوقت ضاق جدا، تتم معلش هيدي بدنا نكملها لأنه مفيد جدا، تأتي إن شاء الله نهار الاثنين.